الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: بعض أحكام الزكاة. ومن طريقة أهل السنة أداء الزكاة المفروضة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتؤدى إلى إمام المسلمين إن طلبها، وتصرف في مصارفها الثمانية الشرعية، وتجب الزكاة في 10 أصناف على الصحيح: النقدين، الذهب والورق، الفضة وما يقوم مقامها، ومن الغرائس التمر والزبيب، ومن الحبوب الحنطة والشعير، ومن بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. قال الشيخ الإسلام: كما في المجموع، وجاء ذكر الزكاة في القرآن مجملا فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة. انتهى. ونقل رحمه الله عن أبي بكر بن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. قولنا ابتداء تجب في 10 في 9، تعدل هذه الكلمة في 9، لأن العسل مختلف فيه، في 10 بالعسل، والعسل مختلف فيه، لكن 9 هذه متفق عليها. ونقل عن أبي بكر بن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. وقد أمر الله عز وجل بالزكاة في القرآن، وحتى ورقب وفسرتها السنة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكان فرض الزكاة في مكة، وحددت أنصبتها بالمدينة، وأنصبتها على ما بينته السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، قريب 600 كيلو، وهكذا من الحب قريب 600 كيلو، لكن الزكاة في التمر والحب وما إليها يلزم بوقوع النصاب، ولا يلزم في حولان الحول. حولان الحول في الذهب والفضة وبهيمة الأنعام، يعني 5 أشياء يلزم فيها بلوغ النصاب وحولان الحول، و4 أشياء لا يلزم فيها حولان الحول، يلزم فيها بلوغ النصاب فقط. الذي يلزم فيه حولان الحول مع بلوغ النصاب الذهب والفضة وما يقوم مقامها والغنم والبقر والإبل، والذي لا يلزم حولان الحول الحنطة والشعير والبقر، يعني نعم الحنطة والشعير والزبيب والتمر، يعني ما يخرج من الأرض لا يلزم فيه الحولان، يكفي فيه النصاب ولا يتكرر فيه الزكاة. لو قدر أن الزبيب والتمر والحنطة والشعير خزنت، يعني حصلها ثم خزنها، وإن كانت فوق النصاب ما فيها إلا الزكاة الأولى. أما الأشياء الخمسة الأخرى، كلما حال الحول وهي فوق النصاب تعين عليه الزكاة. وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، 200 درهم، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، يعني 5 ناقات أو أبعرة فيها شاه على ما يأتي. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ومن حديث جابر عند مسلم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، من حديث جابر عند مسلم بنحوه. أخرج مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه. هذا في حق الحبوب من الحنطة والشعير، ومن كذلك التمر والزبيب، العشر في هذه الأشياء، أما بقية الأشياء ليس فيها العشر، الذهب والورق فيها ربع العشر فقط. فالنصاب 5 أواق والأوقية 40 درهم، فنصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 4 جرام تقريبا، ونصاب الذهب 20 دينارا. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج ربع العشر من كل 1025. ونصاب الإبل 5 ذود، فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم على ما يأتي بيانه. ونصاب البقر 25، ونصاب الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة. ونصاب التمر والحبوب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، والصاع 4 أمداد. وقد أخرج البخاري وأخرجه أحمد مطولا عن أنس رضي الله عنه، وهذا لفظه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون 25 من الإبل في كل 5 ذود شاة. يعني إذا كان الإبل عبارة عن 20 فيها 4 شياه ما يلزم فيها إبل، إذا بلغت 24 عند هنا إن أحب يعطي بنت مخاض، وإلا يلزم من 25 فيما دون 25 من الإبل في كل 5 ذود شاة. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. يعني إذا أعطى الذكر، الذكر يكون أكبر من الأنثى. يعني قد يقول قائل سبحان الله، كيف بنت مخاض يلزمه ابن لبون؟ بنت مخاض إذا حصلها الفقير قد يفرح بها، يربيها تصير ناقة تحمل ويحصل منها على أبناء، لكن ابن اللبون هذا إيش معه فيه؟ يذبحه أو يبيعه، ما هناك كثير ربح في للفقير في الذكر. ولذلك الأصل في الزكاة أنها من الأنثى، إلا إذا عجز فيأتي بما هو أعلى منها من الذكور. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، انظر يعود، لأن هذه أسنان الإبل، فبعد 76 بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني الشأن في هذه الزكاة عائد إلى التوقيف، ليس إلى يعني العقل، إلى التوقيف. وإلا عندنا 25 فيها بنت مخاض، لو كان إلى عقولنا لقلنا في 50 2 بنت مخاض، في 100 4 بنت مخاض، أو 4 ابن لبون، لكن لا، يعني جعل لها أنصبة وفيها ترفق، فيها ترفق بالناس. مع ذلك تجد الناس الآن يتحيلون، يعني قد تتعين عليه بنت مخاض ويشتي يعطيها من حقه، ما تطيب نفسه، بعض يعطيها ثم يشتريها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لا تعود فيها وإن أعطاك بدرهم. وفيها أيضا الحلول بما يأتي، إذا ما كان عنده لابد من إعطاء الزكاة، لكن هناك حلول. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، هو نفسه المتصدق يأتي بحقة وشاتين إن تيسرت له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يعني الذي يأخذ الصدقة يرد له فلا ظلم، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين استيسرت له 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت لها أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابن مخاض وليست ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها تطوع. وفي صدقة الغنم في سائمتها يعني التي ترعى إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100 فإذا زادت 1 ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة لا ينتفع بها الفقير ولا ذات عور ذات عيب ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق يعني إذا كان الشياه عند المصدق كثيرة قد يحتاج إلى التيس للمزاوجة بينها من أجل يحصل على تنمية غنم الصدقة وإلا الأصل التيس هذا ما يحتاجه المصدق التيس قليل النفع ولذلك عندنا يقولون من غاب من عند عزه اعطن تيس لأن التيس أصلا ما ينتفع به إلا للذبح بينما الغنمة قد ما تأتي فترة إلا معك منها غنمات فلذلك الذكور لا تؤخذ في الزكاة إلا في حالات محددة إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني إيش العلة لا يجمع بين متفرق؟ العلة لا يجمع بين متفرق لأنه قد تكون الصدقة لو كان لواحد عبارة عن 40 والثاني عبارة عن 40 إذا جمع بينهما كم سيخرج؟ شاة واحدة. وإذا لم يجمع بينهما سيخرج شاتان. فإذا منع الجمع حتى لا يظلم الفقير فقد يعمد بعضهم كل واحد له غنم فإذا رأس العام أقبل يقول بدل ما أنا أخرج شاه وأخي يخرج شاه نجمع بينهما يلزمنا شاه واحدة وهكذا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة معهم 50 شاة تلزمه شاه واحدة فإذا فرقوا كان لأحدهم 30 ولأحدهم 20 ما فيها شيء هذه العلة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني بالنسبة واحد معه يعني 30 شاة والآخر معه 20 شاة يخرجون شاة واحدة لكن ليس معنى أن على هذا النصف هذا النصف لا الذي معه 30 شاة حقه أكثر فتقوم الشاة هذه ثم يقوم على صاحب 30 أكثر من صاحب 20. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها باب التطوع. وفي الرقة ربع العشر أي في الفضة فإن لم تكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما المجموع والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سننته صلى الله عليه وسلم انتهى. انظر إلى كلام شيخ الإسلام في الماشية والعين أي الذهب والفضة وما في بابهما أما الإبل يعني يقصد الحبوب الزروع والغراس الزروع والغراس وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب فيها مرة واحدة فقط عند الجذاد. ويشترط في وجوب الزكاة في البقر والغنم زيادة على ما تقدم أن تكون سائمة أي راعية في جميع الحول أو أكثر في الصحاري أو الغابات فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. ويزاد في البقر أن تكون معدة للاستفادة من ألبانها ونسلها فإن كانت للحرث والزراعة فلا زكاة فيها. وأما الفرس فليس فيه زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا إذا كانت عروض تجارة يعني مثلا واحد يشتري الخيل من أجل تاجر فيها فلا يستدل بهذا الحديث على أنها ما فيه صدقة، فيها صدقة عروض طيارة. أو كذلك واحد يتاجر في العبيد بخلاف واحد معه عبيد، معه عبيد كثير يخدمونه ويقومون عليه حراسة وعملا وخراجا، ما عليه شيء. لكن واحد يبيع ويشتري في العبيد، هنا يلزمه الزكاة. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. انظر، إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا في كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وخرج عن كل ما أتي درهم 5 دراهم، وليس لهم حجة في ذلك. وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، انتهى. قال: مسألة زكاة عروض التجارة. عروض التجارة هي الدكاكين وما في بابها من التجارات الآن. كان قد أشيع عن كثير من السلفيين في الزمن الماضي الفتوى بعدم الزكاة في عروض التجارة، وذلك للفتوى التي كانت تصدر من الشيخ مقبل وكذا الشيخ الألباني رحمهم الله، وكان لهما منزلة في الدعوة السلفية وما زالت. لكن الواقع أن الزكاة في عروض التجارة ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك شبه الإجماع، ما نقول الإجماع، شبه الإجماع، بل إن بعضهم شنع على من خالف في هذه المسألة وهم الظاهرية. والبخاري رحمه الله بوب في موطنين على الزكاة في العروض، بوب في موطنين على الزكاة في العروض، واستدل بعمومات وجوب الزكاة سواء من القرآن أو من السنة، ثم كذلك ما جاء في حديث عمر منع ابن جميل وخالد والعباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم الجميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، وأما خالد قد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. قال العلماء: معنى الحديث إذا لم يكن قد احتبس أن فيها زكاة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها الزكاة لأن خالد بن الوليد أصلا أوقفها، والوقف ما فيه زكاة. استدلوا بهذا. قال شيخ الإسلام: كما المجموع، وأما العروض التي للتجارة فيها الزكاة. فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة: والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال كان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وروي عن حماس قال: مر بعمر فقال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر، فهي إجماع. وأما مذهب مالك، فمذهبه أن التجارة على قسمين: متربص ومدير. فالمتربص هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق، فربما قامت السلع عنده سنين، فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد، وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية. فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر، فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها، فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب، ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل. وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل لنفسه شهرا معلوما، يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع. هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم، فإن لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده، انتهى. الصحيح القول الأول، وأن الزكاة في عروض التجارة هي المتعينة، وأكثر أموال الناس الآن في عروض التجارات، أكثر أموال الناس في عروض التجارات، فقد لا تجد عنده ذهب وفضة، وتجد عنده عروض التجارة بالملايين. قال: وصارف الزكاة ثمانية، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويستحب أن تصرف في البلد، لحديث ابن عباس في إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم معاد إلى اليمن، وفيه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. اتفق عليه. هذا الحديث قد استدل به من يرى إخراجها أيضا من البلدة، قالوا: المراد تأخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين. ومن استدل أنها تأخذ من أغنياء المحلة وترد إلى فقراء المحلة، فعمران بن حصير رضي الله عنه حين أرسل لجمع الصدقات جمعها ثم فرقها في المكان، فلما رجع قال له عمر: أينما أرسلت له؟ قال: أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المصارف الثمانية فتجوز لبعض من كان غنيا، مثل العامل يعطى منها وإن كان غنيا، والمؤلف يعطى منها وإن كان غنيا، والغارم يعطى منها وإن كان غنيا، وفي سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا، وابن السبيل يعطى منها ما يوصله وإن كان غنيا. فخمس أصناف قد يعطى من الزكاة مع غناه، لكن بعضهم بحسب الحاجة، مثل ابن السبيل والغارم يعطى منها حسب الحاجة فقط، حسب غرامته، حسب حاجته. أما العامل عليها يعطى حق عمالته، والمؤلف قلبه قد يعطى وإن كان كافرا، أو قد يعطى وإن كان مسلما، وإن طلبها الإمام تدفع إليه، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن: وإن قسمها هو وأخرجها لمستحقيها ولم تكن ثم فتنة بعدم دفعها للإمام قسمها في مصارفها الشرعية. ويجوز أن يقدم صاحب الزكاة زكاته لما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنع أبيه؟ قيل: بأن العباس كان قد أدى زكاة قبل هذه، ثم يعني قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حيث جاء أن العباس قد قدم زكاة عامين، والله أعلم. ومن تعمد ترك الزكاة فإنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، والدليل حديث أبي هريرة في مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، في البقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد من الحديث فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا في حق المسلم الذي هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه والله أعلم. لا للبيوت المعجرة والأشياء التي لا تعد للتجارة ما فيها عروض، العروض فيما كان للتجارة. أما إنسان اشترى له عدة سيارات من أجل يشتغل فيها إيجار، أو بنى له عدة عمارات من أجل أن يأجر، ما فيها شيء، ما كان للتجارة فقط. مثلا بعض يشتري أراضي من أجل يوسع على نفسه ويقول يعني لأبنائي، ومن هذا الكلام الذي عليه الناس ما فيها زكاة. لكن إنسان معلوم أنه يشتري هذه الأرض ويبيع ويشتري ويبيع على قصد المتاجرة، هذا الذي فيه عروض تجارة. إلى هنا بارك الله فيكم.